هاي إيفريوان، اليوم في حلقة جديدة من بودكاست جلسة الصحة النفسية. اليوم سنتحدث عن موضوع لم يتحدث عنه الكثيرون من قبل، وربما أنا لم أرى كثير من الأشخاص تحدثوا عنه، وهو موضوع الغلاسيون توكسيك، العلاقات السامة. العلاقات السامة يمكن أن تكون في أربع مواقف أو في أربع أنواع من العلاقات. يمكن أن تكون في الصداقة، ممكن أن تكون مع الأهل، يمكن أن تكون مع النفس، ويمكن أن تكون مع العلاقات العاطفية. اليوم سنتحدث عن سنركز عن الصداقة، الأهل، والعلاقات العاطفية. حسنا، الآن دائما عندما نكون مع علاقة مع شخص نطرح على نفسنا السؤال الآتي: كيف أعرف أنني في علاقة سامة؟ أول شيء، تكون دائما تشعر بالعذاب النفسي، تشعر دائما بأنك روتين حياتك مختلف، تشعر بأنك غير مرتاح حتى من دون التحدث مع ذلك الشخص. ربما لا ترتاح أثناء التحدث معه، وربما لا ترتاح عندما لا تتحدث معه. تشعر بعدم الأريحية، وتبدأ دائما بطرح السؤال: ماذا لو فعلت؟ هل كان سيغضب إذا فعلت هكذا؟ هل كان سيكون سعيد؟ فتشعر دائما أنك بضيق بمجرد التفكير في ذلك الأمر أو في ذلك الشخص. كيف أعرف إذا كنت ضحية علاقة سامة؟ الضحية دائما تكون تشعر بالخوف من فقدان الطرف الثاني. تكون تكون علاقتك أنت تتحدث بأريحية، بينما الطرف الثاني دائما ما يتحدث معك بطريقة رسمية، ولا يسمح لك بأن تتحدث عنه مثلا كصديقة وصديقة. أنت لا تشعرين بأنك صديقتها، لكن أنت أيضا عليك أن لا تتخطي حدودك. هذا الشيء سماه الباحثين والعلماء النفسيين بالتعلق الهوسي والغير صحي. تصبح متعلقا بذلك الشخص بطريقة غير طبيعية، أينما عندما يذكرون اسمه تشعر بالارتباك. عندما ترى شخصين سعيدين فإنك تتحسس، مثلا ترين صديقتين في علاقة جيدة، فأنت تتحسسين وتبدأين بطرح السؤال: لماذا صديقتي لا تعاملني هكذا؟ لماذا أخي لا يعاملني هكذا؟ فهذا هو مبني على عدم الارتياح. أكثر شيء يخلي الضحية يتألم أكثر هو المعاملة المتغيرة. كيف وما هي المعاملة المتغيرة؟ في بداية أي علاقة، الطرف الثاني غالبا ما يكون في العلاقة السامة يكون فيها ضحية وشخص نرجسي. الشخص النرجسي هذا سنسميه الطرف الثاني. في بداية أي علاقة، الطرف الثاني لن يظهر لك الجانب الحقيقي له، فقط سيظهر لك الجانب المشرق والجانب الإيجابي فقط. نتوقف عند هذه النقطة لنفهم كيف كيف سيظهر الجانب المشرق والجانب الإيجابي. دائما سيبقى يمدح نفسه ويخبرك بأنه ليس مثل الآخرين، وأنه جيد، وأنه سيعاملك بطريقة جيدة، وأن يمدح في نفسه بطريقة مبالغة فيها. لكن بمجرد أن الشخص الثاني يحصل على ما يريد، تصبح كل تصرفاته عكس البدايات، يريك الجانب المظلم. فعندما تقول له: أنت كنت شخصا في البداية، لماذا أصبحت هكذا؟ لماذا تغيرت؟ يخبرك: أنت عليك أن تحبني على طبيعتي وهذه شخصيتي، وأنا أخبرتك بهذا، وعليك أن تشعر بي، أنا أمر بذائقة نفسية. يا أخي، إذا كنت أنت في ذائقة نفسية لا تضيقها على أنفس الآخرين، أخبرني وسنعالج هذا المشكل معا إذا أمكنني أن أساعدك. لكن هذا لا يعني أنك تؤذيني. حسنا، لماذا يتولد هذا الجانب المظلم؟ لماذا يظهر لك الطرف الثاني جانب مظلم؟ سنقسمها إلى نقاط. النقطة الأولى هي الاهتمام الزائد، أنك تعطي للشخص أكثر مما يستحقه. سأعطيك مثال عنك. إذا حضرت حذاء بمقاس أكثر من قدمك ومشيت به خطوتين، ينتزع هذا الحذاء ويسقط في الأرض. أتمنى أن تكون وصلتكم الفكرة. ثاني شيء، عدم الرفض. تعلم دائما أن تقول كلمة لا، لا يعجبني هذا، أرفض هذا، لا. مثلا أعطيكم مثال من حياتنا الواقعية. لدي بنتين، سارة وأحلام. سارة دائما هي الضحية، وأحلام هي الشخص النرجسي. اتصلت أحلام بسارة وأخبرتها ما رأيك بأن نذهب للتسوق. نضع هذا الشيء جانبا، نعود إلى سارة. سارة حاليا مصابة بالزكام ومتعبة، غير قادرة على مغادرة السرير، وكذلك تعاني من ذائقة مالية، يعني ذائقة مالية، ليس لها نقود. فماذا سارة بشخصيتها الضعيفة؟ لن ترفض طلب أحلام وستكون مجبرة على الذهاب. تشعر بأنها مجبرة ولكنها ليست مجبرة. فإذا كنت في علاقة مع صديقتك وكانت هذه الصداقة صحية، فستتمكنين من الاحتذار منها، وهي بدورها ستتفهمك. لست مجبرة على المغادرة، حتى لو كنت تعانين فقط من ضائقة مالية ولست مريضة، فستقولين لا بأس سأخرج، لست بحاجة إلى المال. ستحتاجين إلى المال، ربما تريد صديقتك شيء فتجبرك أنت فتخبرك أن تشتري لها، فأنت الآن مجبرة على أن تعيريها المال. وأيضا أعجبك شيء فسيبقى في خاطرك وستتحسسين. الآن نذهب إلى نقطة أخرى. يحسسك الطرف الثاني أو يحسسك الطرف الثاني بأنك مخطئ. مثلا في مجتمعنا العربي، في العالم كامل والعرب خاصة، إذا كانت صديقتين والضحية غررتها صديقتها النرجسية وقامت مثلا بالله يبلغنا سحرتها، فالمجتمع لن يتحدث مع الشخص النرجسي، سيذهب إلى الضحية ويخبرها لماذا أدخلتيها إلى منزلك، لماذا أخبرتي عن أسرارك، لماذا أعطيتيها صورك، لماذا. ولكنها ليست الشخص الذي من المفروض أن يلام. الشخص الذي قام بالسحر هو الشخص الذي يجب أن نلومه، هو الشخص الذي يجب أن نحاسبه، لأنه الضحية أصلا هو الحالين في مشكلة، تحطون عليه مشكلة ثانية ليه؟ الآن سنذهب إلى ماذا تؤدي هذه العلاقة، أي العلاقة السامة. العلاقة السامة ستؤدي حتميا إلى التعاسة. سوف تشعر بحزن، ربما يكون غير مؤقت، ربما يؤدي بك إلى الاكتئاب الذي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة. قد يؤدي بك إلى التفكير المفرط، ستصبح تقول ربما لو سامحت ذلك الشخص لن يكررها، الجميع يخطئ، الجميع لسنا معصومين عن الخطأ، فتعطيه مبررات، فتصبح أنت ضعيف شخصية، بينما الشخص الثاني لقد تجاوزك وربما لم يقع في أي مشكلة عن فقدانك، ربما كان ذلك له راحة. وكذلك أكثر وأخطر شيء الذي قد يؤدي إلى هدم المجتمعات في بسبب هذه العلاقات هو الابتعاد عن العلاقات بشتى أنواعها باعتقاد أن كل الناس مثل بعض. مثلا بعدما انسحرتك صديقتك أو خانتك أو يعني قامت بأي شيء لك أدى إلى الفراق وكنت في فيها ضحية، فستتركين هذه العلاقات وتقولين لن أصدق أي فتاة مرة أخرى، خلاص نضع حد لهذه العلاقات، وبالتالي سيصبح العالم غير مترابط ويصبح غير متوازن. الآن يمكننا في حالات خاصة أن ننقذ هذه العلاقات السامة بأن نحولها من علاقة سامة إلى علاقة صحية، ولكن هذا الشيء يتطلب التضحية من كلا الطرفين وليس التضحية من الضحية، لأنه أصلا اسمك الضحية فأنت تضحي كثيرا. يجب عليك لتخلص من العلاقة السامة وتحولها إلى علاقة صحية تعلم أن تقول لا، أنا لا أريد هذا الشيء، ما قمت به سابقا لم يعجبني، وبدورها الطرف الثاني عليه أن يتقبل ما قلته. إذا لم يتقبل ما قلته فليست المشكلة فيك، لماذا أنت تتقبلينه ولا؟ الصراحة أهم شيء في أي علاقة، في أي علاقة كانت مع الأهل، علاقة عاطفية، مع الصداقة، مع النفس، يجب أن تكونوا صادقين، لأن الكذب حبله قصير وحبل الصدق طويل. أخيرا ضعي حد لشخصيتك ولخصوصياتك، لا يسمح لأي أحد بأن يتعدى خصوصياتك، لكل شخص في هذه الدنيا خصوصيات. من أبسط مثال هاتفك، هل تعلم بأنه لا يجوز لأي شخص بأن يفتش هاتفك؟ إذا كنت في سن مناسب وكنت شخصية مناسبة، مثلا أهلك رأوا أنك شخص مسالم وشخص يخاف الله، حتى إذا فتشوا هاتفك سيشعرون بالخجل أنهم لم يجدوا أي شيء وقد شكوا فيك عن طريق الخطأ، فالآن سيجب عليهم الاعتذار، وهذا قد يشعرك أنت بإحباط، فأنت واجب عليك أن تضع حدود لكل شخص. أنت لا يسمح لك بأن تقوم بهذا الشيء، أنه لا يعجبني، هذه خصوصياتي. ولكن إذا أعطوك مثلا أهلك الثقة ولا يفتشون هاتفك، فيجب عليك أن تكون محل ظنهم، يجب عليك أن تحافظ على هذه الثقة، لأنهم بعد أن تخون ثقتهم لن يثقوا فيك أبدا مرة أخرى. إذا رأيت أن هذه الخطوات لم تؤثر على العلاقة ولا زالت سامة، ربما أصبحت سامة أكثر، فعليك بالتخلي، اعتزل كل ما يؤذيك. أي شخص يؤذيك ولا يدعمك وكان دائما لك طرفا سلبي اعتزل. يا أخي ويا أختي لا يمكنني أن أكمل معك، خصوصا إذا كنت أخبرته الكثير من المرات بأن يتوقف عن أشياء تزعجك ولكنه يرفض، فأنت هنا عليك بالتخلي. الآن تخليت، ستصل إلى مرحلة حتمية، لا يمكن أن ننكر أننا بعد أن نتخلى عن شخص أو يتخلى عنا شخص سنمر بمرحلة صعبة، والآن علينا التشافي. أول شيء، لديك شهر عليك أن تسمح لنفسك بالانهيار. بعد ذلك الشهر يوجد قانون لا يسمح لي بالتفكير في ذلك الشخص أو التحدث معه أو البكاء عنه، أي شيء يتعلق به لا يمكن أن نوقف أنفسنا من التفكير، لكن عليك بعد ذلك الشهر أن تربط ذهنك، لا يسمح لي بالتحدث عنه، لا يسمح لي بالتفكير الكثير فيه. وأيضا تخلص من التصرفات الطفولية، الحياة لا تنتهي عند شخص، هذا أول شيء في التصرفات الطفولية، لا تبكي عليها وتدخل إلى مصحة نفسية، أنت تعرف بأن هذا كله كذب في كذب، خصوصا إذا كنت مدركا بأن هذه العلاقة ستنتهي حتما. ثاني شيء، لا تتحدث عن ذلك الشخص بسوء، لأنك إذا تحدثت عنه بسوء ربما هو لم يتحدث، لكن صدقني سيتحدث عنك شخص آخر بسوء. وآخر شيء للتشافي، وآخر شيء سنتحدث عنه يعني في التشافي، في العلاقات، في كل شيء، يجب أن نكون واعيين. الوعي يجب أن نوعي لكل شيء. يجب أن نسأل نفسنا ماذا هي نهاية هذه العلاقات، ما هي نهاية هذا المشكل، ما يعني أن نضع نهايات، وأن لا نتصرف بأساليب الأطفال بأن نحاسب الناس على أشياء ليست بمقدورهم وليست باستطاعتهم ولا يمكنهم التحكم فيها. هذه كانت حلقتنا لليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم. انتظرونا مع مزيد من الحلقات، لا تبخلوا عنا بتقييمكم.